قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا مع برنامجكم اليومي مستشار الأسرة. يسعدنا بداية أن يكون معنا من أسرة يوم الاثنين كما عودناكم دائما معي شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن.
مرحبا.
يا مرحبا يا شيخ. كما يشرفني أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ علي قطامش. يا مرحبا يا شيخنا.
أهلا بكم.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نحن نتكلم عن رمضانيات شهر رمضان، أو بمعنى أصح عن ما يخص كل صائم وصائمة في هذا الشهر العظيم. تحدثنا عن التقوى وبينا معنى التقوى وأثر التقوى، و ذكرنا أيضا نماذج للتقوى وثمرات التقوى، وكيف أن التقوى هي المحصلة النهائية للعبد من صيام شهر رمضان. تكلمنا أيضا عن العتق من النيران في هذا الشهر العظيم. إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة سوف يكون موضوعنا مع حضراتكم موضوعا شيقا للغاية، ففيه محاور عديدة أذكر منها الإرادة البشرية في رمضان، الإرادة البشرية في شهر رمضان، كذلك ارتباط رمضان بالجود والكرم والإنفاق، وارتباطه أيضا بأنه شهر القرآن. وكذلك إذا كان عندك يقين بأن هذا آخر رمضان في عمرك في حياتك، ماذا ستصنع؟ أيضا موضوع الاختلاط والصداقة بين الشباب والشابات في رمضان، إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع، وعن صلاة النساء في المسجد. أمور شيقة، ولكن تابعونا ونحن في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم معنا بإذن الله في موضوعاتنا التي سوف يستفيض مشايخنا بإذن الله في الحديث عنها بالتفصيل. بداية الشيخ علي قطامش، الإرادة البشرية مصطلح يعني محتاج لتوضيح. الإنسان عنده إرادة، يعني إيه إرادة بشرية في رمضان؟ يعني هل قدرة على الصيام وطاقة على الصيام، ولا حضرتك حتبين لنا مفهوم الإرادة من شكل جديد؟
يعني نقول يعني ما معنى إرادة؟
نعم.
الإرادة توجه بشري،
نعم،
مقطوع في إنفاذه.
نعم.
يعني أنا توجهت لشيء مع قرار داخلي أنني لن أتراجع.
نعم.
سأنفذ. إذا وصلنا المرحلة دي نسميها إرادة.
تمام.
في عندنا مرحلة سابقة الإرادة اسمها النية. النية، النية سابقة الإرادة. النية إن أنا خدت قرار داخلي أتوجه
كويس
إلى شيء معين.
نعم.
لكن لم تبدأ الحركة العملية لإنفاذ الشيء،
الخطوة الأولى.
الخطوة الأولى لم تبدأ.
نعم.
يعني أنا في البيت سمعت أذان الظهر، فتوجهت النية، والنية محلها القلب، إن أنا أقوم أصلي الظهر.
نعم.
لحد كده دي اسمها نية.
نعم.
قصد الشيء، قصد
فعل الشيء. بمجرد ما أقوم أتوضى خلاص
إذا بدأت الحركة العملية، قمت من على الكرسي اللي أنا قاعد عليه وبدأت أتحرك باتجاه صنبور المياه للوضوء ثم إلى المسجد.
نعم.
كده أنا بدأت
إرادة.
إرادة، وبدأت الإرادة تحرك الجوارح.
نعم.
إرادة، بدأت الإرادة تحرك الجوارح.
نعم.
طب إيه قصة الإرادة مع الإنسان وإيه دورها في رمضان.
نعم.
يعني شيء أردت أن ألقي عليه الضوء في هذا اليوم، ونحن في أيام رمضان أيام تربى فيها الإرادة لما بعد رمضان. إزاي نطوع الإرادة ونربي الإرادة، لأن ساقط الإرادة في رمضان وفاقد القدرة على السيطرة عليها لن يستطيع أن يفعل ذلك أبدا بعد رمضان.
نعم.
يعني نقول كده يعني خايب رمضان خايب بقية السنة. ما عادش هينفع.
صحيح.
صعب جدا أن يسترجع قواه وأن يسترجع السيطرة على هذه الإرادة. نبدأ مع قصة الإرادة اللي هي التوجه البشري، يعني المقطوع بنفاذه كما يقولون، اللي ما فيش فيه حل هننفذه.
نعم.
بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
منه حديث الإمام مسلم إن كل واحد منا قد أوكى الله به قرين من الجن وقرين من الملائكة. يبقى احنا كل واحد فينا معاه قرين من الجن وقرين من الملائكة، ملازم ملازمة الحياة.
تمام.
يعني كل واحد فينا، أنا قاعد معاك الوقت وأنت قاعد معايا، الدكتور الأخ جمال، أخوانا خلف الكاميرات، كل واحد فينا معاه ملائكة، معاه ملك ومعاه جن شيطان. نعم. الاثنين شغالين. طب لو قلنا الملك لو اتكلم معايا هيقول لي ايه؟
يأمرهم بالخير.
جاء حديث ثاني بقى، بس الحديث الثاني ضعيف، ان للملك بابن ادم لما وان للشيطان بابن ادم لما، لكن يوضح لنا المفهوم. لكن الحديث الصحيح ان ربنا اوكل بكل شخص فينا قرين من الجن وقرين من الملائكه. السيده عائشه في حديث لما غارت على النبي صلى الله عليه وسلم قال احضرك شيطانك يا عائشه؟ قالت اولي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت أولك شيطان يا رسول الله؟ فقال الحديث إن الله قد أوكل بكل منا ملك قريب من الملائكة وقريب من الجن.
نعم.
قالت أولك أيضا يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح لا يأمرني
إلا بخير.
بقى من الحديث ده ناخد إن الشيطان قاعد يأمر بإيه؟ المرافق لك على طول، الجن المرافق لك يأمر بشر.
نعم.
والملك يأمر بإيه؟
بالخير.
نعم. يبقى أنا عندي العقل البشري والقلب البشري الآن في قوتين بيأثروا فيه،
خير وشر.
عندي ملك
وشيطان،
وعندي شيطان، ودولت مرافقين لك مدى الحياة
حتى في رمضان،
من عند نفخ الروح لحد الموت. ما لسه رمضان هجيله. أنا ليه بقول لك الإرادة لها وضع خاص في رمضان؟ لأن أنا هجيل، أنا عندي في رمضان الشياطين بتتسلسل.
أيوة.
يبقى أنا عندي قوة من قوة الشر إيه؟
راحت،
اتحيدت، راحت. كده بقى أنا مرتاح ولا تعبان؟ إرادتي اتحررت من قوة عاتية جدا من قوة الشر. الشيطان ماشي ورايا، كل ما يلاقي حاجة وحشة يقول اعمل دي، اعمل دي، ايه رأيك في دي؟ حاجة زي الفل. بص يا عم، بص يا عم، روق نفسك يا عم، ده مالك متزمت كده ليه؟ ما في مشاكل، بتبص، ما تبص انت كمان، انت انا عشان مربي لحيتك هتتزمت كده تبقى بحبحها يعني. طب الشيطان بخلص منه في رمضان.
نعم.
فقوة ضاغطة من قوة ضاغطة على إرادتي بخلص منها في رمضان.
نعم.
يبقى فاضل مين؟ الملك. لا يأمر إلا بخير، لا يأمر إلا بخير. في قوتين تانيين كمان لسه موجودين، لان الناس يقول لك يا عم الشيخ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الشياطين بتسلسل في رمضان، وانا ابلستي في رمضان اكتر منها بره رمضان. اقول له لا، كذبت وفهمت الامر خطا. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفد الشياطين في رمضان، فان الشياطين تصفد في رمضان ملهاش حل. امال ايه بس اللي جوايا قاعد يحركني ناحيه الشر؟ ما انت تعدي دلوقتي تلاقي ناس قاعده على القهوه تشرب شيشه، وممكن تلاقي واحد ماشي يدخن في الشارع، وممكن تلاقي واحد بتاع كبده واقف يعمل سندوتشات لسه الصبح النهارده. يعني حاجه تفضح، حاجه تكسف، ما كانتش موجوده زمان. كانت الناس زمان يستحيون من الناس، فالان لا حياء من الله ولا حياء من الناس، وكان الحياء انعدم.
بقولك حريه طبعا.
انا معاه. لا ده مساله محركات داخليه رهيبه ناحيه الشر وناحيه الفجور وناحيه لا حياء ولا مبالاه. نقول طيب في قوتين تانيين كمان معاك، يعني بيأثر في العقل ضربة قوة. ايه التانيين؟ قال الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها
وتقواها.
اذن حتى النفس البشرية قسمين، قسم فاجر
وقسم تقي.
امرأة الفرعون عبرت عن القسم الفاجر بقولها ان النفس ايه؟ لأمارة بالسوء. يبقى القسم الفاجر في النفس البشرية أمارة بالسوء، كل ما تلاقي حاجة غلط هي تلمس الشيطان او ربيبة الشيطان في النفس، في القلب، النفس الايه؟ الأمارة بالسوء. وعند النفس التقي اللي لها اسماء متعددة، النفس التقية والنفس المطمئنة وما الى ذلك والنفس اللوامة، كل دي من مسميات النفس دي. طب لو قلنا نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئن لوام تلومك على الخطأ، وعندنا ملك وعندنا شيطان، بقوا اربع قوة مؤثرة، كل قوتين منهم يعملوا فريق. الملك مع النفس اللوامة هيعملوا فريق يأمر بالخير ويدفعك إلى الخير. والشيطان مع النفس الأمارة بالسوء هيعملوا فريق ويدفع إلى الإيه؟ إلى الشر. طب لو الشيطان اتحيد قوته في رمضان بقيت النفس الأمارة بالسوء، ما قالش وصفدت الأنفس الأمارة بالسوء،
لا
لا دي مطلقة وشغالة معاك 24 قراط وشغالة على الشهوات وشغالة على الشبهات ودايرة تفحر لك فحر في كل اتجاه علشان توقعك فيه. هنا يخضع القلب لسيطرة هذه القوى الأربعة، فإذا اقتنع برأي فريق منهما، إذا خد فريق اقتنع برأي فريق الشر نقول دي نية شر، وإذا اقتنع القلب بنية برأي فريق الخير ودافع فريق الخير وهاتف الخير نقول دي نية إيه؟ نية خير. بعد النية مباشرة يبتدي العقل يوجه القضية للإرادة اللي احنا رايحين نتكلم عنها، يا إرادة أنفذي هذه النية. تبتدي الإرادة دي عاملة زي رئيس العمال، هي رئيسة الجوارح البشرية، تبتدي توجه الإيد وتوجه الرجل وتوجه الجوارح البشرية كلها باتجاه الفعل الذي أصر عليه العقل واستقر عليه. طب إذن الإرادة في رمضان فيه قوة من قوة الشر باتجاهها حيدت، اللي هي الإيه؟ الشيطان. الشيطان بتاعها مصفط، شياطيننا كلها مصفضة، بقت قوى الخير اللي بتأثر في إرادة اتنين ملك ونفس لوامة، والقوى الشر قوة واحدة اللي هي الايه؟ النفس الأمارة بالسوء. دي منحة ربانية لا تكون إلا في رمضان، إنه يحيد لك نص قوى الشر في نفسك، يبقى نصف. طب النص التاني ده ليه بيطغى قوي في رمضان والناس يقول لك ده كأن الشياطين ما تسلسلتش، ده أنا متعفرت أكتر ما كنت متعفرت بره رمضان؟ أقول له لأن أهل الشر يعوضون سلسلة الشيطان بمئات الآلاف من شياطين البشر. احنا عندنا شيطان واحد بس بتاعك انت اتكتف، تيجي بقى يطلعوا لك عبر القنوات الفضائية آلاف من شياطين أو مئات الآلاف من شياطين بشرية تقوم بعمل الشيطان الجني وأكثر. ازاي؟ نأتي إلى قول الله تعالى هيوضح لك قضية الإرادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة ولا مش إرادة؟
إرادة طبعا،
هذا إرادة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن
تميلوا
ميلا عاديا ميلا عظيم. بقى عندي كم إرادة الوقت في الآية؟ اثنين، إرادة لله أن يتوب عليه، وإرادة للذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا
عظيم.
طيب بين الإرادتين دولت في إرادة ثالثة اللي هي إرادتك أنت. لمن تكون هذه الإرادة؟ أتكون لله فيتوب الله عليك وتخرج من رمضان نظيفا كيوم ولدتك أمك، أم تكون للذين يتبعون الشهوات فيحدث الفساد الرهيب الذي يستشري فينا الآن؟ لمن تكون إرادتك يا عبد الله؟ أتكون لله الله يريد أن يتوب عليك، أم تكون للذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات يريدون ماذا؟ أن تميلوا ميلا عظيما. فالذين يتبعون الشهوات يعلمون جيدا أن الله يسلسل الشيطان المرافق في رمضان ويسلسل الشياطين المتحركة في رمضان، فيبدأون من بعد رمضان مباشرة إعدادا شيطانيا لرمضان المقبل. ودي مئات القنوات للأسف الشديد،
شايفين
مئات القنوات صحيح. الفاجرة الماجنة الداعرة الفاسقة، وقل فيها ما شئت، قل فيها ما شئت، كل توجه هذه القنوات إلى دفع الإنسان في بئر الشهوة وإيقاعه في نار هذه الشهوة، إيقاظ الشهوات النائمة جميعها في رمضان حتى يعوضوا نقص الشياطين في رمضان، حتى يعوضوا. يبقى أنا عندي شيطان جديد اللي هو القنوات، أسفك من الشيطان المرافق، أعد لي من العام الماضي بمعونة شياطين الجن، ما هو شياطين الجن يوحون وشياطين انس يوحي بعضهم الى بعض ايه زخرف القول، طول السنه قاعدين يتبادلوا مع بعض، على ما يجي ده يتحبس في رمضان يكونوا التانيين مجهزين لك الاف الحفر التي يقع فيها المؤمن في رمضان. انت تفطر تلاقي بعد الفطار مباشره بدات الذين يتبعون الشهوات بقنواتهم يسيطروا عليك ويشدوك ويملكون من النفقات ويملكون من الامكانيات التكنولوجيه والامكانيات الاعلاميه ما لا يقوى عليه الا افزاز البشر. طيب اعمل انا ايه؟ انا ارادتي محصوره بين ارادتين،
اعمل ايه؟ دي بقى الحل.
نعم
انا عايز اعرفها، بس ايه هرجع لحضرتك بعد في سؤال مهم جدا وملح عايز اوجهه لفضيله الشيخ جمال عبد الرحمن. مع كل هذا الكلام وكل هذا الإعداد وكل هذه الإرادات السيئة التي يعني تتجهز لرمضان من مسلسلات وأفلام وأغاني وكليبات وغيرها، عايزين نقول أنا أمام كل هذا الصراع الذي أراه أمامي على الشاشات القنوات الفضائية أو حتى الشبكة العنكبوتية الإنترنت، لو أنا عندي علم أو عندي إحساس إن ده آخر رمضان في حياتي هتعامل في ظل هذه الظروف المحيطة إزاي؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقكم القول، يعني أنا بدأت أشعر أعصابي بتتحرك بسبب أن رمضان دخلنا على نصه، وكان لسه أول امبارح يعني أول رمضان، والأيام بتسير سيرا عجيبا، ورمضان بيتصرم من بيننا ويتفلت تفلت عجيب، وبعد ما كنا بننتظره صار هو بيغادرنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء.
أياما معدودة.
فلسان حالي يقول: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تعجل في الرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما العام ولا، وعدت بقابل في غير حال في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فقد يكون فعلا هذا آخر رمضان في عمر الإنسان منا، والله أنا وأنت ومن يسمعني أي واحد منا عرضة لأن يكون هذا آخر شهر يصومه. فماذا تصنع لو قابلت الله سبحانه وتعالى بآخر شهر صمته؟ أتقابله بصيام وصلك إلى تقوى الله ورضوانه، أو أنك تقابل الله سبحانه وتعالى جوعانا عطشانا لم تستفد من صيامك غير هذا؟ يروي الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلما، أو كان يوم إسلامهما جميعا، أسلما في يوم واحد، يعني الاثنين بدأوا دخول الإسلام في لحظة واحدة، وقفوا على خط السباق سوا، وبدأ كل واحد منهم يتنافس ويتسابق في الإسلام، فكان أحدهما أكثر عبادة من الآخر. يبقى إذن في سباق، الاثنين بدأوا سوا، البداية واحدة لكن أكيد في واحد هيسبق. فكان أحدهما أكثر عبادة من الآخر، ثم إن هذا الذي كانت عبادته كثيرة استشهد، وأخوه باق، يبقى كثير في العبادة ونال الشهادة، الثاني باقي عاش بعده سنة، فبعدما عاش هذه السنة مات. هذا كله حدث في الحياة يروي أبو عبيدة. بعد ذلك رأى أبو عبيدة في المنام أن القيامة قامت والناس يعدون لدخول الجنة، فرأى هذا الرجل الذي عاش آخرا أو الذي مات آخرا ينادى عليه ليدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب من الأمر، ثم بعد ذلك نودي على الشهيد ودخل بعده، ثم قيل لأبي عبيدة: انتظر إنه لم يئن أوانك. فقص أبو عبيدة هذه الرؤيا على الناس فتعجبوا، كيف أن رجلا كان كثير العبادة ونال الشهادة وأخوه توفي بعده بسنة ويدخل الجنة قبله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تعجب الناس قالوا: نرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يعجبكم من هذا؟ الأمر عادي جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. وما يعجبكم من هذا؟ أليس عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وصام رمضان؟ قالوا بلى. قال فلما بينهما كما بين السماء والأرض.
بسبب صيام شهر واحد،
بسبب تأخره لصيام شهر رمضان، لكنه كان رمضان آخر العمر، كان رمضان آخر فرصة. فلماذا تضيع منا الفرص ونحن لا ندري؟ فلا أدري إذا ما العام ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقاني في اللحد بالي. إذن ينبغي أن ننظر كل واحد منا إلى رمضان هذا أنه آخر رمضان، بمعنى أن يجتهد. لو أن الإنسان كان يصلي وقيل له آخر ركعتين من عمرك هذه الركعتان، هاتان الركعتان، قف بين يدي الله واطلب ما شئت وقل ما شئت، لا شك أن الإنسان سيقف في الركعتين، لا يريد أن يحدث نفسه ولا يريد أن يحدثه شيطانه ولا يريد أن يخرج من الصلاة، ويريد أن يبكي في الصلاة ويتوسل إلى الله ويطلب منه الرحم ويطلب منه المغفرة. طيب ما احنا أكيد في خروجنا من الحياة لابد أن نخرج على آخر صلاة صلينا، لكن قد نخرج وهذه الصلاة كسائر الصلوات. هذا بيحتاج منا أن احنا نحسن جميع الصلوات ونحسن صيامنا عموما، وهذا الذي نقول تعامل مع رمضان على أنه آخر شهر ستصومه هذه السنة، فتحسن فيه الصيام وتحسن فيه المراقبة لله سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن رمضان جاء لتربية التقوى في بني الإنسان. هذا المفهوم يا إخوة ينبغي ألا يفارقنا، والمفهوم هذا كل حلقة المفروض ننبه عليه. لا تنسى أن تحاسب نفسك في نهاية الشهر، هل خرجت بتقوى؟ وما معنى التقوى التي اتفقنا عليها؟ أنك ستخرج من رمضان يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذا خرجت من رمضان بهذا الشك أنت مستعد لأن تموت على هذا الشهر، وتكون سعيدا أنك صمت رمضان وخرجت منه بهذا المفهوم. أما أن يخرج الإنسان بعد رمضان وهو لم يترب فيه هذا المفهوم، أو حتى هذا المفهوم ليس عنده، يعني جهل بالمفهوم وجهل بما يصنع بهذا المفهوم، فلذلك ينبغي أن نصوم فعلا صوما يوصلنا إلى تقوى الله عز وجل، وهذا نختبره فينا. كيف أن صيامنا صحيح، كيف أن تقوانا جاءت من وراء هذا الصيام، نعرفه إذا خرجنا من رمضان ووجدنا أنفسنا مع المحرمات مبتعدين ومع أوامر الله سبحانه وتعالى مجتهدين. هذا هو الذي يطمئننا أننا فعلا صمنا رمضان وكأنه رمضان آخر العمر. ويعني قد أشار أخي الشيخ علي إلى أن يعني اللي هيفشل في رمضان هيفشل طول السنة، يعني صحيح هذا مقصوده، إن اللي يعني يزهد في رمضان أولى بالزهد في غيره، لكن على كل حال نقول رحمة الله سبحانه وتعالى غير منقطع، حتى لا يقنط من خرج من رمضان وهو يعني خالي الوفاض، نقول لا تزال التوبة معروضة بعد حتى يغرغر العبد، والتوبة باقية حتى تخرج الروح من الإنسان. نسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. فعلا أعزائي المشاهدين، لو الإنسان استشعر أن هذا آخر رمضان في حياته، يعني إحساس الإنسان العبد لابد أن هو يكون في قمة حالة الطاعة والخشوع والإنابة والخوف والرجاء والتوكل على الله، ده مش بعيد أن هو يروح يعتكف في المسجد من أول يوم في رمضان ما يطلعش منه خالص. أنا أعلم قصة حدثت بسبب ظهور مرة الهلال البدر كان مكتمل ذات مرة، والناس خارجين لصلاة الفجر فوجدوه مكتمل مع احمرار شديد لونه غريب يقرب من أنه يكون شبيه للشمس، فظن بعض الناس أنها فعلا الشمس وستبدأ ستخرج من ناحية المغرب، فقالوا يا هذه علامة من علامات الساعة، وجدنا في صلاة الفجر المسجد يمتلئ عن آخره. الناس بقى ظنت أن هذا الموضوع فعلا ممكن تكون دي آخر فرصة للناس. كذلك لو الواحد فعلا استشعر أن رمضان ده آخر فرصة له سيجد ويجتهد، ولكن اعلم أن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة، باب التوبة ما لم يغرغر الإنسان إلا أن يكون في ساعة الاحتضار. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والتوفيق والسداد. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مع مشايخنا وضيوفنا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حب وحنان ودفء أمان وحضن أمي. حب وحنان ودفء أمان وحضن أمي بضمك. طب يصوم قلب حنون من أنوار سلطانك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في أرض الله الواسعة. عدنا لفصل قصير ثم رجعنا لحضراتكم بفضل الله تعالى، حيث يكون في صحبتنا ومع ضيوفنا الأفاضل. نشرف بأن يحل علينا ضيفا فضيلة الدكتور عبد الله السيد. يا مرحبا دكتور، شرفتنا أستاذ علم النفس، وإن شاء الله يحدثنا عن المحاور التي ذكرناها ولكن من الناحية النفسية. هذا إن شاء الله يعني سيبين للناس الجوانب النفسية في الصيام وحال الناس في شهر رمضان في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها، الإعلام الفاسد ووجود إرادة، إما أن تكون إرادة خيرية أو إرادة تكون على الشر اتباعا لقرينك من الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء التي كان يحدثنا عنها فضيلة الشيخ علي خطامش. وسنعود لفضيلة الشيخ علي خطامش بهذا السؤال المهم والملح الذي يتساءله بعض الناس أو كثير من الناس، بل كل الناس، إن كان عندي إرادة بشرية ولكن أنا حولي من الأمور يعني أقول إيه الشهوانية أو الأمور التي يعدها شياطين الإنس من إعلام غير موجه فاسد، وكذلك أمور نجدها في الشوارع وفي الطرقات وفي المؤسسات وفي العمل وفي كل مكان، مع كل هذه الظروف المحيطة يعني التي يتصنعها شياطين الإنس الذين غلبوا شياطين الجن في التفكير والإعداد، أنا الإرادة البشرية بتاعتي يعني هتعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ وخصوصا في شهر رمضان ده السؤال اللي أنا بوجهه للشيخ علي، هنعمل إيه في ظل اللي احنا شايفينه ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا قلنا أن هناك قوة موجهة للإرادة، قوة شر وقوة خير. من رحمة الله في رمضان أن قوى الشر يحيد منها الشياطين، فالشياطين في حالة سلسلة وسجن محبوسة مقيدة، ولكن يأتي في موضع الشياطين في رمضان يقبل بشر يعني أن يستخدموا ويوظفوا هذه الرحمة الإلهية في تقييد الشياطين وسلسلة الشياطين، يقبل بشر من أهل الشر ذلك فيقومون بدور الشيطان بل وأكثر. وربنا ذكرهم قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، مش ميل عادي،
عظيم،
ميلا عظيم، يعني طلعك لو طالع طلعك من الدين كله طلعك ما عندوش مشكلة، يبدأ معك بالشهوة ثم يتدرج معك، فإن تشبعت بالشهوات وجمد القلب وقسى على شرع الله يبتدي يطلعك من الشرع بالكلية، يدخلك في شبهات ومن الشبهات إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. طب ماذا أصنع؟ بنقول إن إرادتك رهينة، إما أن تكون إرادتك لله والله يريد أن يتوب عليكم فتتوب إلى الله، وإما أن تكون إرادتك للذين يتبعون الشهوات فتميل ميلا عظيم. طبعا الشيخ أعمل إيه؟ ببساطة شديدة ربنا بيساعدك ويقول لك إيه، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعلمنا إزاي نتصرف في الأوقات دي. يعني أنا عندي في رمضان من يضمن لي أن لا أفتن؟ من يضمن للمرء ألا يفتن؟ كل حي معرض للفتنة. أنا لو قعدت بعد الفطار قدام التلفزيون وفتحت على القنوات إياها، قنوات الذين يتبعون الشهوات ما اضمنش ان اقدر اقوم
بحرك النفس،
لان انا انسان انا بشر، ربما تأسرني لانهم هم اعدوا اعدادا محكما لأسر من ينظر الي. اذا انا بقول له خلي بالك الباب ده لو اتفتح في مغناطيس هيشدك، واذا شدك المغناطيس وانزلقت رجلك في رمضان هيصعب جدا انك تحرر ارادتك منه وتدفعها الى ما يريد الله سبحانه وتعالى لك ان تتوب. هتبقى خاضع لإرادة الذين يتبعون الشهوات وستميل ميلا عظيم. تبدأ القضية بالتلفزيون، انا احذر واحذر واحذر واكرر، ليس منا من يستطيع ان يقاوم هذا الجهاز ان وقع في اثر قوي جدا، تأثيره قوي جدا. فانجو ازاي؟ اغض البصر عن التلفزيون. طب اغض البصر ازاي؟ ناخد قرار في رمضان ان احنا هنتخلص من ارادة الذين يتبعون الشهوات. نتخلص منها ازاي؟ نمسك الريسيفرات اللي عندنا في البيوت ونبتدي ناخد قرار جريء النهاردة كده حتى نحرر الإرادة من هؤلاء ونجعلها لله خالصة. ان احنا نمسك القنوات نشفرها على القنوات الدينية بس، بحيث ان انا لو فتحت، ابني فتح، زوجتي فتح التلفزيون، ما يلاقيش الا القنوات الدينية التي تبث علما شرعيا صحيحا وهديا راشدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدي النهاردة اخذ القرار ده، انا هشفر القنوات دي، اقفلها خالص، مش هشغل. اللي يفتح ما يلقاش الا القناة الدينية، لاني لو قلت انا سادخل ربما لا اخرج. زي الاخ اللي يجي يتزوج وبعدين ينقي واحدة يعني متفسخة خالص، نقول له اخي ده الاخت ما متفسخة وعارية وتحب الاختلاط ولا تصلي ولا يقول لك اصلا باخدها واصلا جميلة المواصفات عندي اللي مطلوبة هنا فيها وعشان حلوة ومغرية وناخدها بعدين ابقى خليها تدين. فجأة نلقى الاخت اللي قلبت الاخ، بدل ما هو اللي يقلبها هي اللي قلبته. كم رب دقنه حلقها، كان لابس جلابية، لابس بنطلون جينز وبضي، وابتدى يا رب شعره ويكتب لي يقطع على صدره وهو ماشي، وباظت الدنيا، ولبس لي سلسلة وباظت الدنيا كلها معاه. نقول لا، لا يؤمن على حي فتنة. فنقول أول قرار ناخده في رمضان لضبط الإرادة إننا نتخلص من قوى الشر الضاغطة على الإرادة. وأكبر قوى الشر، القوى الأولى الكبيرة جدا، التلفزيون وما يبث. خلص منه مش هتخلص من التلفزيون. يقول لك اسم الشيخ بكرة التلفزيون، لا ما بنكرهش التلفزيون، هطلعنا التلفزيون اهو. احنا بقول تخلص من الإرسال السيء الشرير الشهواني في التلفزيون. شفر القناة دي بيطلعش عندك. اتنين، الانترنت، حجم الانترنت. انا طبعا لا افهم في مجال الانترنت، ولكن يستطيع اهل الخبرة ان يمنعوا. انا سمعت ان في بلد بحالها اخوة قدروا بالتعاون مع الناس يضعوا برنامجا لمنع اي واحد تسول نفسه او يضعف انه يدخل على
حاجة زي الفلتر،
زي فلترة كده، زي يدخل اي موقع فيه خروج او فيه اباحية او فيه شبهات او فيه شيء. كل ده حفاظا على سلامة القلب، لان ربنا اداني فرص في رمضان مش موجودة بعد رمضان. يعني في رمضان اداني سلسلة الشياطين، في رمضان اغلق لي ابواب النار كلها. طول السنة ابواب النار مفتوحة وابواب الجنة مقفولة. طول السنة ابواب النار مفتوحة. وخلي بالك النار احيطت بايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يبقى طول السنة انا النار ابوابها مفتوحة والشهوات مفتوحة لي على الاخر. طب في رمضان غلقت ابواب النار السبعة. اذا غلقت ابواب النار يبقى الشهوات بتكن تهمد شويه في رمضان. هتلاقي في اتجاه ده موجود. ده حتى البنت اللي لابسه بنطلون وبضي تيجي في رمضان تلاقي حتى قماش على راسها. يعني برضو بتحاول تستحي شويه وبلاش يعني. وبنناشد الاخت لها يعني يا ريت برضو مع حته الشربه اللي حطيتها على راسك علشان اخواتك المساكين الشباب اللي مش لاقين جواز ومش لاقين فلوس، يعني البسي عبايه ولعل الله سبحانه وتعالى حبيبك في العبايه دي، فبعد رمضان تبقى ملحفه ونشوف اخوات فضليات ولا نرى كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة كما أخبر عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة تحجيم الإعلام، تقليص دوره لأن أنا مخواش عليه. اتنين، الإنترنت. تلاتة، الشارع. الشارع إذا نزلت إلى الشارع، نزلت إلى الشارع أتقي الله في نفسي وأتقي الله في الناس اللي في الشارع. إذا كانت أخت نقول لها يا أختي أنا أعلم أنك صائمة. والله يقابلني فتيات يبدو على وجههن الصيام، بيبان الصيام على الوجه، ولكن ترى الثياب غير صائم. يعني صامت ببطنها ولم تصم بثوبها. فإذا أردنا أن نؤدي فلنصم كما نصوم بالبطن ونجوع البطن عن الطعام، نصوم بالثوب. فلا نعرض ما أعطانا الله من جمال
خصص للزوج لا نعطيه لغيره.
نعم, ونعطي الطريق حق,
ونعطي للطريق
ناقد. نعم,
يعني دي بدايات نبدأ بها النهاردة. نعم, علشان يبقى أنا لازم أخلي الإرادة تابعة لله. عشان أخلي الإرادة تابعة لله, الله يريد أن يتوب عليكم.
نعم,
لابد أن أتخلص من إرادة الذين يتبعون الشهوات. نعم, سواء الذين يتبعون الشهوات في الإعلام, سواء الذين يتبعون الشهوات في الشوارع, سواء الذين يتبعون الشهوات في الإنترنت.
نعم,
سواء الذين يتبعون الشهوات في الجلسات الخاصة.
نعم,
الكلام ده كل ما وجدت جلسة فيها ناس تتبع الشهوات ويدفعون إلي ويغرون, أسيب المكان وامشي.
نعم,
أسيب المكان وأغادر. نعم, حتى أحرر إرادتي فتكون إرادة خالصة. نعم, لله. نعم, سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. وكمان فضلت الشيخ علي هتبين لنا إن شاء الله كمان شوية إزاي نبدل مكان السيئة الحسنة. إزاي أنا عايز نفسي أعمل المعصية دي, لا نفسي أحجمها, نفسي أحجمها وأروح أستبدلها بالحسنة. هي دي بقى قمة الإرادة, ده اللي هتوضحه لنا كمان شوية شيخنا. ولكن وجه سؤال لفضيله الدكتور, الدكتور عبد الله, اهلا وسهلا بحضرتك. اكيد في علم النفس له علاقه وثيقه بالاراده البشريه وبالشخصيه. عايزين نتكلم برضو الاراده البشريه في رمضان من وجهه نظر علماء النفس ومدارس علم النفس, يعني حضرتك تحدثنا في هذا الامر.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا, هي الإرادة هي مكون مكونات شخصية الإنسان. فالإرادة تبين قوة الفرد على تحمل المواقف المختلفة. كلما كان الفرد لديه إرادة أكبر, كلما كان قدرته على تحمل المواقف أكثر, بيبقى عنده قدرة على التصرف. ده بتحدد من الشخصية, لأن الشخصية بتختلف. يعني هناك بعض الشخصيات ليها سمات شخصية تتفوق عن سمات أخرى.
نعم,
في سمات إيجابية وفي سمات سلبية.
طبعا,
قوة الإرادة سمة إيجابية, ضعف الإرادة سمة سلبية, الشجاعة مثلا سمة إيجابية, الجبن صفة سلبية, الصدق سمة إيجابية, الكذب صفة سلبية.
نعم,
فكل الصفات الشخصية موجودة في الإنسان. لا يوجد إنسان صادق بنسبة 100% أي كان, إلا بقى الأنبياء والمعصومون.
نعم,
لكن البشر العاديين برضو عنده. ولذلك أنا لما باجي بطبق مقياس الشخصية على فرد, ممكن اطبق عليه مقياس الصدق يطلع صادق مثلا 80%, يبقى كده صادق, يصنف على انه صادق عنده 20%, لكن السمه الغالبه هي التي تاخذها الشخصيه. وكذلك بالنسبه للاراده, كلما كان انسان قوه الاراده اعلى عنده, كلما كان يستطيع تحمل المواقف الصعبه, كلما كان يستطيع ان يتجنب الهوى. ربنا سبحانه وتعالى, ومن نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. إذن هذا الهوى هو الذي يحارب قوة الإرادة. وقدرة الفرد على التصدي على كل النزوات وعلى كل الشهوات هي نوع من أنواع قوة الشخصية, وبالتالي هي مفهوم من مفاهيم الإرادة أو قوة الشخصية أو قدرة الفرد على مواجهة المواقف. يقول لك إن الحياة, يعني في علم النفس قال لك إن في الخير والشر موجودين, صنوان يعني الخير والشر موجودين في كله. ولكن هل أنا حتبع الشر أم حتبع الخير؟ حتبع العمل الصالح أم حتبع العمل السيء؟ فهنا يبقى فيه فرق في الشخصية. لكن بيخش في النص حتى احنا بنسميها دافع الايه, الحياة. يعني دافع الحياة موجود عند كل البشر, لكن دافع الحياة ده في نفس الوقت في حتة اسمها السلوك العدواني. انا ممكن ادافع عن حياتي بحيث ان انا أأذي الناس الايه, الاخرين, يبقى ده هنا ضعيف في الارادة. لكن لو انا عندي قوة ارادة وعند علاقة بربنا سبحانه وتعالى ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعمل أي عمل لوجه الله سبحانه وتعالى, ده حيديني تدعيم للشخصية, وبالتالي يبقى فيه قوة الإرادة. الحاجات بقى الفضيلة الشيخ علي كان بيتكلم عنها اللي هي بقى بتضعف إرادة الإنسان,
بتضعف إرادة
الإنسان, مؤثرات المحيط. في مؤثرات اجتماعية وفي مؤثرات شخصية.
طبعا,
المؤثرات الشخصية دي تتعلق بشخصية الفرد نفسه, قدرته على الاتزان الانفعالي, قدرته على تخطي المواقف, قدرته على التغلب على الهوى والنزوات والشهوات. ودي بتبقى حالة شخصية, ودي بترجع لعوامل أخرى منها التربية الدينية. يعني كل ما كان أنا عندي وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده
أبوه.
إذن الأب هنا في التربية والأم هون مسؤولين عملية التربية, وبالتالي عملية التربية بتترك حاجات رواسب في الشخصية. يعني أنت بتيجي تعدي الإنسان معود, بتحاول مره واثنين وثلاثه, في الفاينل او في الاخير ما بتوصلش الى تعديله, لان اصلا مكونات الشخصيه وقفت عند هذا المستوى المعين. وبالتالي اذا كل ما كان هناك اساليب في التربيه الاجتماعيه, كل ما كان هناك في الاسره توعيه, كلما كان هناك تربية دينية وتوعية سليمة في الأسرة منذ الصغر. ولكن أنا ما جيش مثلا عند شاب عنده 15 سنة و16 أقول له تعرف لا أقول له مفروض أوعيه طبعا مطلوب، ولكن مفروض من النشأ الصغير أبقى سعيد جدا لما أروح المسجد أشوف الأب يصطحب ابنه يعرف إن هذا مسجد وهذا كذا وهذا كذا، يبتدي ينشأ عنده النواحي الدينية أو النواحي الإيمانية. أشتري له مصلية صغيرة أقول له صلي، أقعده جنبي بقرا القرآن. كل هذه أشياء تغير سلوكيات الفرد، وبالتالي يستطيع هذا الفرد أن ينمو وعنده النواحي الدينية قوية وعنده النواحي الإيمانية قوية. الجانب الثاني يتعلق بالشق الاجتماعي.
نعم.
الشق الاجتماعي ليه مؤثرين. المؤثر الأول والخطير والذي ترق إليه فضيلة الشيخ ويعني أوضح فيه تماما اللي هو الإعلام. والإعلام ده إحنا دلوقتي نحن نعيش عصر الفضاء المفتوح.
طبعا.
يعني دلوقتي الفضاءات المفتوحة، وأصبح العالم البعيد أقرب إليك من العالم القريب. ليه؟ فضاء. بتدوس زرار بيجيب لك أمريكا، بتدوس زرار بيجيب لك مش عارف إيه، بتدوس كذا. النت أخطر حاجة، النت ده وما أدراك بقى الحاجات اللي بتحصل. كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء وسائل يعني بتؤدي إلى تأثير سلبي على الشخصية، وبالتالي بتأثر على الفرد. طيب الحاجات دي عشان أنا أقاومها في حاجة اسمها التعرض الإعلامي، وده اللي احنا عايزين نعلمه للشباب، وده ياريت برضو يبقى فيه توعية دينية. التعرض الإعلامي يعني ايه؟ يعني الإعلام ده مفتوح، طب أنا هتعرض ليه؟ هفتح ايه؟ هو ده التعرض الإعلامي. لأن التعرض الإعلامي بيأثر في شخصيته زي ما أضاف فضيلة الشيخ، حتى لو أنا يعني متمسك بديني، لكن لو شفت حاجات برضو ممكن تأثر في
شخصيتي.
واتقي الشبهات بقى. يعني أنا يعني أتقي الشبهات، الحرام مبين والحلال مبين، وأنا أتقي الشبهات اللي ممكن توقعني في الأخطاء. أنا أعلم أولادي في البيت وزوجتي، وأنا أبدأ بنفسي إن أنا أتعرض إعلاميا لما ينمي شخصيتي في الاتجاه الإيجابي. أتعرض إعلاميا، أتعرض لإيه بقى؟ قنوات دينية تفيدني، قنوات قرآن تفيدني، أشوف أي حاجة برنامج يفيدني ينمي النواحي الدينية اللي عندي أو العلمية أتعرض له. لكن إذا وجدت إن هذه البرامج تنحرف عن السلوك السوي وتدخلني في دوائر بقى الشيطان، وهم بقى دلوقتي بيلعبوا دور الشيطان زي بقى. يعني كأن دلوقتي أنا بشوف مثلا في وسائل الإعلام عندك 50 مسلسل، شوف بقى، وعندك لكن كام حاجات سلوك ديني كده، حاجات توعية للشباب والناس، ما فيش إلا القنوات الدينية دي صراحة بتقدم جرعة مناسبة. ولذلك أنا مفروض يبقى هنا في التعرض الإعلامي أنا أتعرض إلى ما ينمي عند النواحي الدينية، ما يثبت الصيام، ما يدين أجر عند ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا جانب موجود. نرجع للشق الثاني بقى اللي هو بتقلل الإرادة، تأثير البيئة المحيطة. البيئة المحيطة، أنت أي طفل بينزل للشارع، أي شخص بينزل للشارع، سلوكيات اجتماعية في المجتمع بتبقى سيئة. أول حاجة عندك في اللبس، تجد مثلا فتيات كاسيات عاريات، مناظر حتى يعني مناظر لا يجب أن تكون موجودة فينا كدولة إسلامية.
نعم.
هذه الأشياء برضو بتعتبر بتقفز الإرادة. في ناس نفوسها ضعيفة، في ناس نفوسها قوية، لكن كلما كان الفرد نفسه قوية أكثر كلما بعد عن هذه الأشياء. هذه الأشياء موجودة في البيئة، موجودة في المجتمع. إذا كان في مثلا سلوكيات غير سليمة في المجتمع، كل هذه الأشياء بتؤثر على شخصية الفرد.
نعم.
وبالتالي يبقى أنا عندي ثلاث نقط أساسية ممكن تساعدني في تقوية الإرادة. النقطة الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها، ان يبقى الإنسان يعني يحاول في رمضان ده بالذات يقوي النواحي الروحية، يقرأ القرآن، يقوي علاقته بربنا سبحانه وتعالى، يؤدي الشعائر، في كل هذه الأشياء. نمرة اثنين، عدم التعرض الإعلامي لما هو ضار ولما هو يؤدي إلى يعني نقص في الشخصية أو إبعاد عن نواحي دينية وإيمانية. نمرة ثلاثة، ان أنا أتجنب السلوكيات البيئية السلبية وأتجنب النواحي الإنفعالية اللي ممكن تدخل الإنسان في مثل هذه الأشياء.
نعم. جزاكم الله خير دكتور عبد الله، ربنا يبارك في حضرتك. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا. إحنا تكلمنا عن أثر الإعلام وأثر الإنترنت وعصر الفضائيات اللي إحنا عايشينه، إزاي نتعامل معه في شهر رمضان. بس في بقى مصيبة أكبر، مشكلة كبيرة جدا وبتواجهنا من مئات السنين أعتقد ذلك شيخ جمال، مشكلة الاختلاط. طبعا هو الأصل ان يعني ان احنا نبعد النار عن البنزين، ما ينفعش ان احنا نقرب ده من ده، ولكن بعض الناس اللي رجعوا قالوا لا ده من باب التحضر ومن باب التفتح كما في العالم الخارجي، ولابد ان يكون في ايه تكشف ده واكيد حيكون في مشكلات، ولكن هتكون يعني حاجات بسيطة مش مشكلة، مش هينظر لها المجتمع. بس الحاجات دي كبرت دلوقتي يا شيخنا بسبب الاختلاط. احنا في شهر رمضان مع وجود الاختلاط في المدارس والجامعات والمؤسسات والأماكن العمل والشوارع، بل في التلفزيون أحيانا، عايزين نقول إيه المصيبة اللي احنا بنعيشها ونتعامل معها ده إزاي يا شيخ؟
بالنسبة لأمر الاختلاط، يعني أقدم مقدمة له، هي أيضا من كلام إخواني. أقول إن الشرع لما بيتكلم مع المكلف في بعض المواضع إن صح التعبير بيطبطب عليه، يعني أنت عصيت فترة من الزمن، تعال لنا وهنحسب لك السيئات اللي مضت حسنات. أنت عصيت وتبت، ربنا يفرح بتوبتك. تعالى لا تشرك بالله شيئا، وربنا سبحانه وتعالى سيغفر لك الذنوب مهما كثرت. يعني تجد في هذه المواضع ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الأمل أمام العبد المكلف ليرجع إلى الله. لكن لما يصر على عدم الرجوع بتيجي بقى الايه الضربات قوية، اللي هي كان بيسأل عليها أخي الدكتور، يعني إيه الحل لتقوية هذه الإرادة؟ الشرع فعلا بيدفع الإرادة دي دفعا لما بيجد الإنسان جامح، بيبدأ يشد عليه وبيبدأ يديله ضربات قوية عشان يفوقه. وهنا اللي مش هيفوق هيسمع بقى اللي هيتقال له. يعني الشرع بيخاطب الناس أحيانا ويقول لهم لما يكون معاكم علم ومعاكم قرآن ومعاكم سنة وما تعملوش بيها هتبقوا زي إيه؟
كالأنعام.
لما يقول مثل الذين حملوا التوراة كلفوا بها ثم لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفار. حمار شايل الكتب، ما انتفاع الحمار بالكتب؟ هذا المثل في القرآن، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل ده ضرب في القرآن ليه؟ عشان احنا نفهم. يعني اللي هيدن معاند ده بعيد عن الطريق، معناه الى متى سيظل كالحمار؟ ده كلام واضح، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. واحيانا يقول واتل عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. اللي بيرفع قدرنا عند الله آيات ربنا والعلم الشرعي، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الإنسان المتبع هواه كيف قابل على نفسه أن يكون كالكلب؟ وهو لو واحد من الناس قال له يا كلب هتبقى مشكلة، ولما يكون وصفه في الشرع أنه كالكلب أو كالأنعام، بل هو أضل من الأنعام وساكت على نفسه ومرئي نفسه على الفاضي، وهو فاضي ليس بداخله شيء يرقيه او يرفعه. وبعدين تيجي ضربة كمان قوية تهز كيان المعاند اللي مش عايز يتراجع عن الاختلاط، اللي مش عايز يتراجع عن النظر للنساء، اللي مش عايز يتراجع عن التبرج، اللي مش عايز يتراجع عن السفور واظهار الزينة. فبعد ما تذكر بالآيات وبالأحاديث يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لأمثلها فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، عاملين زي الحمير اللي نفرت وجريت لما رأت الأسود، فرت من قسورة شافت الأسد فجريت. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يكلمكم وتجروا؟ إزاي ربنا يكلمكم وتفروا من الذكرى؟ إزاي الرسول يذكركم وانتم مش هنا خالص زي الحمير؟ كلام ده كلام القرآن. انا ما احب ما يعني ما احبش اغلط في حد ده، لان ده مش غلط، ده كلام ورد في القرآن. لولا ان ورد في القرآن مش هقوله، انما ربنا سبحانه وتعالى بيهز القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم كان يحذر الناس من لبس الذهب، الرجل لا يلبس الذهب، فواحد ده انه يلبس الذهب اصر على لبس الذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم خلع ايده ورماه في الارض. فازاي الرسول وهو الرحيم وهو الرفيق والذي دعانا إلى الرفق ينزعه؟ قال العلماء لأن هذا معاند، فاستحق أن ينزعه منه ويرميه في الأرض. لكن لما جت الخبطة قوية الرجل فاق، الناس قالوا له خدوا بقى الرسول رماه، خدوا انتفع بيعمل بأي حاجة، فقال والله لا أخده وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا عايزينه. لما تجيلنا خبطة من الشرع الفوق، لما يقولنا تسمعوا كلام الشيطان ليه، بيدينا مثل عشان يقولنا انتوا بتفهموا ولا بتفهموش. لما يقول وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق. إبليس ده فاسق خارج عن طاعة الله، فربنا سبحانه وتعالى بيوصفه لنا ده فاسق عدو لله. ربنا يقول له اسجد يقول له لا مش هسجد. فربنا بيقول لك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. انتوا ظلمة، انتوا ظلمة يا اللي بتتخذوا الشيطان ولي، يا اللي بتقعدوا تتفرجوا على القنوات وتشوفوا نسوان ورجالة وقبلات وأحضان وبتقعدوا تتفرجوا، ده كله صناعة الشيطان سواء شياطين الإنس أو الجن. كان زمان بيقولوا مقولة البيت الذي لا تدخله الشمس أو البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب، لأن الشمس طهرت البيت فمش محتاج البيت إيه يدخله طبيب يعالج المرضى. زيها بالضبط البيت الذي يدخله الأفلام والإعلام لا يدخله الشيطان، لأن الشيطان وجد البديل، وجد شياطين الإنس ووجد الإعلام قايم بدور الشياطين وأكثر، فالشيطان قاعد وبيقول لك خلاص أنا يعني سايبك لأن أنت يعني شياطين الإنس قاموا بالنيابة عني. فالإنسان لابد أن يأخذ هذه الضربات ويصحو، لا يترك نفسه عايش في وسط الناس فعلا. وصف الشرعي أنعام، وصف الشرعي كلب، وصف الشرعي حمار، ولا يدري هو بس أخذ اسم مسلم لكن الاسم تحته فراغ وفجوات. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن ليه الاختلاط بيحدث؟ الاختلاط ربنا سبحانه وتعالى منع الاختلاط وأمر المؤمنين بغض الأبصار، كل المؤمنين غضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. النساء قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. منع المرأة أن تظهر زينتها إلا للمحارم، والزينة دي لها حدود، يعني المرأة لا تظهر. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لزوجها أو آبائهن أبوها أو آباء بعولتهن أبو زوجها إلى آخر الآية. دول اللي تظهر عليهم زينة المرأة، والزينة دي كمان محددة في الشرع بحدود. إيه الزينة اللي هتظهر بها المرأة على محارمها مش على الأجانب، على محارمها، المحارم اللي هو زي أبوها زي أخوها زي ابنها زي عمها زي خلا، تظهر عليهم إزاي؟ قال العلماء وقرأوا كتب التفسير اللي بتفسر هذه الآية كيف تظهر المرأة على هؤلاء المحارم، قالوا تظهر بمواضع الزينة اللي بتظهر أثناء الخدمة في البيت. المرأة وهي بتطبخ وهي بتغسل بيبان إيدها لغت الكوع يعني على الأكثر، بيبان ساقها للنصف على الأكثر، بيبان رقبتها، بيبان صدرها، بيبان شعرها، بيبان رأسها. كل المواضع دي هي مواضع الزينة التي تظهر بها المرأة على المحارم. الآن تركوا موضوع المحارم وبدأت المرأة تجسم جسمها جدا وتخرج على الناس الأجانب وتعرض نفسها عليهم عرضا. هذه المرأة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم برضو في خطة قوية في ضربة قوية، يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من هذا الصنف نساء كاسيات عاريات. كم من النساء بيخرجوا إلى الجامعات والكليات والمدارس، ودي في ذمة كل مسؤول وفي ذمة كل شيخ وفي ذمة كل من تولى منصب ديني وما بيتكلمش في هذا الأمر وسايب النساء تتبرج. صنفان من أهل النار، انصح بنات أمتك، انصح اللي انت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل وانت شيخ وانت راجل معمم، انصح حوالي الناس، قول التبرج حرام. صنفان من أهل النار تسيبها ازاي تقدم نفسها للنار؟ الرسول بيحكم عليها بالنار. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت دي اللي هي الجمال الفارسية اللي لها سنامين، المرأة تخرج بشعرها مايل زي الشعر اللي على سنام الايه الجمل وتظهره. أولئك لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ازاي انني ادلس على هؤلاء النسوة
وأقول هذا خطأ وهون من الأمر، ولا أبين أن ده الشرع الدني يعني ضربة قوية للتنبيه، هذا يعني عمل أهل النار. الرسول لم يرى هذه الجاهلية، وإن كان ربنا قال لنا في القرآن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، يوم الرسول يقول أنا ما شفتش التبرج ده كمان في الجاهلية، ده تبرج هيجي المرأة ماشية كاسية لكنها عارية، ده الأمر ده شائع موجود في أمة الإسلام. يبقى احنا بهذا الشكل بنصوم صيام صحيح، صيام وصلنا للتقوى. المرأة اللي ماشية متبرجة مختلطة مع الشاب وجالسين، صار الآن مسألة الصداقة لازم الماي فريند، بنقلد الغرب في كل سيء. الغرب أخذ أفضل ما في ديننا ليس ليعبد الله به وإنما ليصلح به دنياه، ونحن أخذنا أسوأ ما في دنيا الغرب لنفسد به ديننا ودنيانا، وهذا الذي حدث. فكيف نترك بناتنا لهذا بهذا الشكل وبعد ذلك نصرخ ونقول الأمة متأخرة الأمة؟ نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ربنا يعزك ويرفع قدرك. مسألة الاختلاط طبعا مسألة خطيرة ولا بد فيها من وقفة زي ما تفضل الشيخ جمال وذكر. نرجع لنقطة مهمة جدا وخطيرة جدا في مسألة الإرادة، يعني أنا قدامي من السيئات الكثير والمتاح كما قال فضيلة الشيخ علي حفة النار بالشهوات، معروضة الشهوات وزينت لنا وأصبحت من السهل والرخيص الحصول عليه، يعني في أي وقت تريد تجد، ولكن الإرادة العزيمة إزاي يا شيخنا يبقى قدامي كل هذه الفتن والمعاصي والذنوب والشهوات وكل هذه الأشياء وأسيبها وأروح أعمل الطاعات، أسيب كذا وأروح أنفق في سبيل الله، أتصدق بصدقة، أزور مريض، أصل رحم، أفعل كذا كذا؟ عايزين حضرتك تبين لنا ارتباط هذه الطاعات بشهر رمضان. تفضل شيخ علي.
نقول بالله التوفيق ان المتع
نوعين.
في متع انسانيه رفيعه وفي متع حيوانيه. فنحن في ركوب حصان الشهوات نقلد الحيوانات. اذا حصلت العلاقات اللي بيننا على قضاء شهوات، وصف لنا فضلت الشيخ جمال الوقتي كيف وصف القرآن هؤلاء، مرة بأنهم أنعام ومرة بأنهم حمير ومرة بأنهم كلاب، ومبعثها إيه؟ الهوى والشهوة. ركوب حصان الهوى لا يؤدي إلى ذلك، إنه إن ده هوى حيواني. فكيف بالإنسان الراقي الذي خلقه الله فكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، كيف لهذا الإنسان الراقي الذي كرمه الله أن يحيا مع، بل والله ربما يعني صار أسوأ من الحيوان في إنفاذ شهوته. فإن للحيوان مواسم للشهوة، أما أهل الشهوات من البشر فلا مواسم عندهم، بل طول الأيام وطول الساعات وطول الدقائق شهوة، فهم أسوأ من الحيوانات. فبداية مطلوب أننا أعرف أن هناك متع حيوانية وهناك متع راقية إنسانية ولذة إنسانية. طب يعني العبادة لذة؟ أي والله العبادة لذة
طبعا.
كان الحسن البصري رحمه الله يجلس في التلاميذ يعلمهم العلم الشرعي ويصلي بهم، فتأتيهم هدايا الملوك وهدايا الأمراء، بعتين هدايا، تخيل بقى هدايا أمراء وهدايا ملوك. حاجات يعني تشد العقل
طبعا.
فكان الحسن يرد الهدايا، يقول والله جزاكم الله خيرا، لا يقبل هذه الهدايا لا هو ولا التلاميذ، نحن الحمد لله عندنا ما يكفينا وإذا احتجنا طلبنا منكم. فالتلاميذ قالوا له يعني يا معلم إننا قد نبيت طاوين، يعني ما أكلنا شيئا، الفطار يضبك الأد على الأد والصخور الأد على الأد، يعني بحبح ده حاجة جاية من عند ربنا منحة هي ما تبحبح لنا شوية، يعني ما بتخدش الهدايا دي ليه؟ بترد الهدايا دي ليه؟ قال يا تلاميذي والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدون عليها بالسيوف. الله، ده إذن العبادة تبدأ صعبة وثقيلة على النفس، والالتزام يبدأ صعب وثقيل على النفس. يعني الأخت النهاردة اللي بقول لها لاع الاسترتش والبنطلون الجينز والبضو والبس العباية والبس الخمار، ثقيل، أنا عارف ثقيل على نفسها، أخذ القرار، ولكنها والله لو أخذته لوجدت في قلبها حلاوة ما ذاقتها من عري الدنيا وعمر وعري العمر بكامله. سترى في نفسها حلاوة ما ذاقتها أبدا
طبعا.
دي حلاوة الإيمان، حلاوة القرب من الله. فكلما تركت شهوة أبدلك الله بها حلاوة في قلبك، وكلما فعلت طاعة أبدلك الله بتركك للشهوات وفعلك للطاعة حلاوة في قلبك. فمع الوقت تصير العبادة، تتحول العبادة إلى متعة. لذلك ترى ذلك جليا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي لبلال يصلي يؤذن، يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. الله، شوف التعبير ده، شوف التعبير دكتور محمود. يا ليتنا نحيا ونتلمس هذا الفعل النبوي، أرحنا بالصلاة. ده أنا مستعجل، مستعجل على الصلاة وعايزها تقام حتى أستريح بها وأسعد. ففعل العبادات لذة، وترك الشهوات لذة. أقول للمشاهد الآن، للمشاهدة الآن، جرب النهاردة كده، هناخد قرار صعب ونسيب التمثيليات والمسلسلات اللي احنا متابعينها، هناخد قرار صعب ونسيب الأفلام، هناخد قرار صعب ونسيب شوية الكليبات بتوع الليلة، ونقفل التلفزيون إلا على قناة دينية تبث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرار صعب، لكن بعد ما هنفذ الليلة وراح أصلي القيام وأقوم في جوف الليل كده وأنا فايق، لأن أنا التلفزيون ما ضيعش وقتي وما ضيعش حياتي في سهر ملوش لازمة، وأقوم أصلي صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، وبعدين أختم بصلاة الفجر. هل ألذ؟ والله ما وجدتها أبدا
طبعا.
والله لو علم الملوك وأبناء الملوك، لو علم الذين يتبعون الشهوات وأبناء الذين يتبعون الشهوات، والذين يمولون الذين يتبعون الشهوات، والذين يسيرون في ركاب الذين يتبعون الشهوات، ما فيه المؤمن المسلم من لذة لتركوا هذه القنوات وحولوها إلى قنوات دينية في الصباح.
نعم.
يبقى النهاردة أنا عايز أميز، أنا عايز أعيش حيواني ولا أعيش إنساني؟ أنا إنسان ولا حيوان؟ بل ربما أنزل إلى مدارك أسفل من مدارك الحيوان. لازم المشاهد اللي بيسمعني والمشاهد اللي بيسمعني الآن يختار طريقه. إنساني، ربنا فتح الطريق، والله يريد أن يتوب عليكم. الله، الله يريد أن يتوب عليكم، ماذا تبقى لنا؟ الله يريد أن يتوب عليكم. ويجي في وسط آيات الصيام في القرآن في سورة البقرة الكي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب. وجات في وسط آيات الصيام علشان تديك مغزى، خلي بالك يا صايم، أنا فتحت لك الشهر ده علشان تعمل عملية تعديل، علشان تعمل عملية تأهيل، علشان تعمل عملية استعداد لأن تسير في ركاب ربك رب السماوات بعد رمضان. والله يريد أن يتوب عليكم، خليها قدامك. اثنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الاستجابة لله تعني ترك الاستجابة للذين يتبعون الشهوات.
نعم.
الاستجابة لله لا تكون مش ممكن أبدا توفق من حاجتين. لو واحد جالك يعني سبحان الله، لو واحد راح لواحد قال لها، بتقول له ده أنت بتحب عليه لزوجته، قال لا أصلا بحب اثنين ثلاثة سوا، تقول له ده أنت كذاب. القلب لا يتسع إلى كل ذلك. فإما محبة لله ولله المثل الأعلى، وإما محبة للدنيا وزينتها،
ولا يجتمعان أبدا،
ولا يجتمعان في قلب مؤمن.
طبعا.
وخلي بالك التمثيلية مش سهلة، مش أمر سهل والله. لو دخلت التمثيلية بتشيل من قلبك طاعة ولذة ونور بقدر حجم هذه التمثيلية. لو دخل الفيلم، لو دخلت الغنوة، لو دخلت المرأة العارية، لو دخلت المذيعة المتبرجة المتدللة على غير محارمها، لو دخل ذلك إليك لأفسد النور الذي في قلبك. ولو أدخلت إلى النور ظلمة لأدخلت إلى القلب هلاك. وتعالى إلى رسول الله من حديث معاذ وهو يقول لنا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن الاختبارات اليومية، يعرض عليك الشر ويعرض عليك الخير، تختار نهو، تختار الشر ولا تختار الخير، تختار العري ولا تختار الستر، تختار المال الحرام ولا تختار المال الحلال، تختار الصدق ولا تختار الكذب، تختار عدم إيذاء الناس ولا تختار الوقوع في إيذاء الناس، اختار. طب لو أنا اخترت الضرر واخترت الشر، كلما أخذت قرارا لا يرضاه الله نكت هذا القرار في قلبي نكتة سوداء.
نعم.
يعني اللي بيكذب كذب الصبح نكتة سوداء, يبص لمرأة متبرجة نكتة سوداء, تخرج من بيتها عارية نكتة سوداء في القلب.
نعم.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين, قلب أسود مرباد كالكوز مجخير. تاني لما كسرة الشهوات والمعاصي والبعد عن طاعة الله وكل حاجة سهلة وكل حاجة بسيطة والدين يسر وأبسط لنفس الخروج لحد ما القلب يسود, فإذا سود القلب أصبح لا يأمر بمعروف ولا ينكر منكر, وأصبح المرء ضائع في غياهب أصحاب الشهوة طارة وفي غياهب الشيطان طارة. أما إذا اتبعت النور الإلهي فإن الله سبحانه وتعالى ينور هذا القلب ويبيضه فيقرب صاحبه من الله, فإن أتاه الموت فجأة كان من أهل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض.
جزاكم الله خير وجزاكم ربنا يكرمك. دكتور عبد الله, الطاعات اللي احنا نتكلم عنها اللي الشيخ علي عرض بعضها بالنسبة للناس كحل لبدائل الشهوات والفتن, النفس البشرية حينما تقبل على طاعة أو تريد أن يعني أخصص الأمر أكتر وأقول أنا بطلع صدقة أنفق نفقة, النفس البشرية أحوالها إيه وأنا بطلع الصدقة دي؟ هل بتبقى تقيلة على قلبي أوي ولا بتسيب أثر عندي ببقى مجبر أعملها, ولو عملتها هل بستشعر بلذة وراحة ولا بيسيب عندي أثر نفسي؟ يعني عايزين نقول فرائض ربنا سبحانه وتعالى علينا لما بعملها إجبارا وكراهية بتكون أثرها النفسي إيه, ولما بعملها طوعية بيكون إيه أثرها النفسي؟ فضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النفس البشرية يعني في جانب روحي.
نعم.
وفي جانب شهواني.
نعم.
وفي الجانب الشهواني اللي هي الشهوة الحيوانية اللي احنا بنسميها الدوافع والدوافع الجنسية والغرائز, كل هذه الأشياء بتحبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان, بدليل إن الإنسان يشترك في هذه الدوافع مع الحيوان. يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان لماذا؟ لأن ربنا أداله الأمانة وهذه الأمانة هي العقل. هذا الفرق بين الإنسان والحيوان. فالحيوان دائما ما يتبع غرائزه وشهواته ونزواته ودوافعه, ولكنه لا يحاسب لأنه لا يملك قوة العقل أو قوة التمييز بين الصح.
يعني حضرتك هتكمل بس ناخد اتصال ونرجع لفضلتك مرة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم عامر. كل عام أنت بخير أم عامر.
بخير وسلامة يا الله.
تفضلي.
بارك الله فيك دكتور محمود, بارك الله في الشيخ علي وفي الشيخ
جمال والدكتور عبد الله.
نعم. والدكتور الفاضل.
نعم.
الله خيرا على هذه المعاني الطيبة.
نعم. عودا حميدا يا أم عامر.
بارك الله فيكم.
تفضلي.
الله يخليك. سمحتم لي بهذه المشاركة, وهي فيما تحمل حول الجود والكرم في رمضان. نعم. وفيما تحمل كلمة الجود من بعض المعاني, والله أعلم حظها يعني.
نعم.
فالجود يكون لمن أجاد أي أحسن تقديم ما يريده من الجيد مما يملك, وكذا من حيث طريقة الأداء, وكذا من حيث نوعية ما سينفق منه.
نعم.
ومن حيث طريقة الأداء أي ذلك في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى عند أدائه لهذا الفعل.
نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم جيد الناس بل وأحسنهم, وهو صلى الله عليه وسلم أجود الناس بعطائه بل هو مزوادهم, وهو صلى الله عليه وسلم أكرمهم, وهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وهو أسرعهم في أدائه.
نعم.
ثم جاء في مفردات جود كلمة الجودي واستوت على الجودي, أفلا نركب سفينته صلى الله عليه وسلم الجودية لنكون في ركبه مقتدين ومستمين بسنته في طاعاته كافة وفيما رمضان من طاعات خاصة, لعلنا ننجو مما خارج هذه السفينة بجودنا بأحسن ما عندنا وبتجويدنا لنوعية طاعاتنا من صيام وصلاة ونفقة وصفح وعفو ودعاء واستغفار ليس لنا فحسب بل ولسائر المسلمين كافة وعلى الخصوص المقربين منا, فالصدقة على القريب الكافح أولى, ولعلنا نستوي على ما تستوي عليه السفينة المحمدية صلى الله عليه وسلم على الجودي التي فيها وعليها النجاة, وكأنه لا يستقبل إلا أهل الجود. قل كل يعمل على ساكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وينجي الله الذين استقوا بمفازة. إما لو سمحت لي يا دكتور محمود بالنسبة للإرادة في رمضان.
نعم.
فلنعرض أنفسنا على هاتين الآيتين ونحن في رمضان شهر القرآن، فلو نظرنا في قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومن هذا التدبر ما جاء في قوله سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أفلا نجعل الله رقيبا علينا على سمعنا وبصرنا وفؤادنا بعدم اتباع الهوى، ونحن في شهر وفي أيام فقدت فيه الشياطين كما بين فضيلة الشيخ علي، وما عادت تجري في جسمنا مجرى الدم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ربنا اجعلنا من أهل التقوى ولا يجعلنا من أهل
الأسر. اللهم أمين.
هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أم عامر، طبعا أم عامر حصرت لنا مفهوم الجود والكرم والإنفاق اللي هو باب من أبواب الطاعات اللي حضرتك بتكلمنا عنها وأثرها على النفس البشرية. تفضل دكتور، نكمل ما كنت تتحدث فيه. تفضل.
ده أنا سعيد جدا بمداخلة أم عامر. ربنا سبحانه وتعالى لا لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق ده باب من أبواب الخير، وأقرب شيء يقرب الفرد أو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى الإنفاق. نرجع برضو في الحتة اللي كنا بنتكلم فيها بالنسبة للطاعات، فالجوانب الحيوانية في النفس البشرية يشترك فيها الإنسان مع الكائنات الحية الأخرى والحيوانات الأخرى، لكن ما يميز الإنسان عن الكائنات العقل، ما يميز الإنسان عن الكائنات الأخرى العقل. ولذلك طالما الإنسان يملك القدرة على الاختيار ويعرف ما هو الصح وما هو الخطأ، إذن هو يقع عليه الحساب. ولذلك نجد أن الشخص الذي يفقد عقله والذي لا يقع في الحساب لا حتى في القانون ولا عند ربنا سبحانه وتعالى، طالما هو فقد العقل إذن فقد القدرة على إدراك المواقف وبالتالي يخرج من دائرة الحساب. الإنسان عندما يطيع الله يشعر براحة ولذة ما بعدها لذة. كلما قرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى، كلما فعل الخير، كلما شعر بلذة، وهذه اللذة ليست لذة جسدية وإنما هي لذة روحية. هي سمو وارتقاء بالنفس، سمو وارتقاء بالنفس، فترتفع النفس. وبالتالي كلما ارتقت النفس وكلما ارتفعت، كلما شعر الإنسان بنوع من أنواع الراحة النفسية. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن كل الطاعات التي يفعل الإنسان من صلاة، من زكاة، من صيام، من إخلاص في العمل، من تجنب بنفسه المواقف، ترتقي بنفسه، وبالتالي ترتفع هذه النفس فتصبح قريبة من الله سبحانه وتعالى. وتصبح نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جزاكم الله خير دكتور عبد الرب، أحسن الله إليك. شيخنا الشيخ جمال،
مرحبا.
يعني في عجالة، يعني في دقيقة أو يمكن أقل، معلش لأن الوقت داهمنا، قد مسألة صلاة النساء في المسجد.
نعم.
حضرتك تكلمت معنا دلوقتي عن الاختلاط، يعني بصورة يعني فعلا أنا تأثرت جدا بهذا الكلام. هل النساء في المسجد حال صلاة التراويح أو غيرها، ما تفعله في هذه الأيام؟ ساعات في مزاحمة للرجال في الدخول والخروج إلى المسجد، يعني عايزين نضبط هذه المسألة بضابط شرعي. تفضل شيخ.
يعني ما دام الوقت قصيرا،
نعم،
فنكتفي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وقد رأى امرأة راجعة من المسجد،
نعم،
يصفها بأنها كانت متطيبة ولذيلها إعصار، يعني لابسة توب طويل بيجر على الأرض عامل إعصار وزوابع، يعني معناها ملتزمة جدا، بس خرقت هذا الالتزام بإيه؟ بأنها وضعت طيب. فعلق هو على هذا الطيب وقال لها يا أمة الجبار. وانظروا إلى أبي هريرة حينما يضع كلمة الجبار في هذا الموضع، لأن يعني هي خالفت الجبار الذي يعني يقسم ظهر العصاة إن لم يعودوا إلى الله عز وجل. يا أمة الجبار، خرجت أو رجعت من المسجد؟ قالت نعم. قال وتطيبت له؟ قالت نعم. فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسل الجنابة، يعني ترجع تمشط نفسها بالمية كويس عشان يزول أثر العطر ولا تخرج متعطرة للمسجد، ويعني حتى مشي ملتزمة، منعت زينتها وتطيبها للمسجد. فكيف أن المرأة تخرج في غير المسجد، في الطرقات، في الشوارع، في الأندية، في المدارس، في المعاهد،
وهي متطيبة ومتزينة ومترجلة، يعني كل هذه الأمور يعني بننبه عليها، لأن ده متعارض مع التقوى. فين الصيام اللي صنع التقوى؟ ولا احنا جوعنا وعطشنا بس؟ يعني اكتفي عشان
ضيق الوقت. الله خير فضلت الشيخ جمال. شيخ علي كلمة أخيرة، احنا دلوقتي في شهر القرآن، احنا ان شاء الله عايزين نعد المشاهدين ان الحلقة القادمة هنتكلم برضو في حاجات خاصة بشهر رمضان وبالطاعات اللي احنا المفروض نعملها، بس نبين لهم ازاي نعملها، ايه الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله خلال الحلقة القادمة ان كان لنا في العمر بقية ان شاء الله.
يعني سنتحدث عن كيفية نزول القرآن، سنتحدث ان شاء الله سبحانه وتعالى عن فوائد القرآن في رمضان، وماذا يكون لقارئ القرآن في رمضان عن قارئ القرآن في غير رمضان. سنتحدث إن شاء الله عن القرآن وليلة القدر، عن القرآن والعشر الأواخر، وقد أقبلت علينا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان. جزاكم الله خير. أنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لحضراتكم، شرفتمونا كالعادة، وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، فضيلة الدكتور عبد الله السيد، فضيلة الشيخ علي خطامي.
جزاكم الله خير.
أعزائي المشاهدين، فرصة عظيمة في شهر رمضان حتى ننتهز هذه اللحظات، أنا أقول لحظات، أياما معدودات كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولكنها تمر مرا سريعا. فيعني باب الريان مفتوح، فلا بد ألا نستبدل باب الريان بباب الحارة والمسلسلات الأخرى التي تعرض في شاشات الفضائيات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. على الحب التقينا، وبالحب أيضا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حب وحنان ودفء وأمان.